بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل، جاءت بعد قوله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية، ومر علينا عند هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ما رواه البخاري، ما رواه مسلم وأحمد وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والزكاة، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخرها. فهذه الآيات الثلاث، أولا نزلت الآية الأولى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشق ذلك عليهم وأتوا يشكون الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا شيء لا يطيقونه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا سمعنا وأطعنا ولا يكونوا كبني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا. فاستجاب الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أنزل الله عقب هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله جل وعلا بعدها الآية التي ستأتي إن شاء الله غدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. ومعنى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آمن بمعنى صدق وأيقن واعتقد الإيمان الكامل بالله. وما أنزل إليه من ربه جل وعلا والمؤمنون كذلك معه آمنوا بالله وبما أنزل الله كل من الرسول والمؤمنين كل على حدة آمن بالله، جاء بالفعل المفرد لأن إيمان كل إنسان بحسبه ونفسه وحده، ليس هذا شيء مشترك يعني يشتركون فيه معا، وإنما كل إنسان مأمور بهذا وحده. كل آمن بالله، والإيمان بالله هو التصديق بوحدانيته جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيده بأنواع التوحيد الثلاثة. ما هي أنواع التوحيد الثلاثة؟ توحيد الله جل وعلا بأفعاله سبحانه، وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله جل وعلا وتصرفه في الكون. توحيد الله جل وعلا بأفعالنا بالألوهية والعبادة، وحده بأفعالنا، نعبده وحده ونعمل الأعمال لوجهه جل وعلا وحده لا شريك له، وهو المسمى بتوحيد الألوهية. توحيد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، بل نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على ما وصف نفسه به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، معنى توقيفية يعني لا مجال للاجتهاد فيها، ما نأتي بأسماء من عندنا ولا ننفي أسماء أثبتها الله جل وعلا لنفسه، بل ما جاء في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته، وما لا فلا. والإثبات والنفي توقيفي، والإثبات على سبيل التفصيل، والنفي إجمالا إلا ما ورد بالتفصيل. فمثلا الأسماء الثابتة بالكتاب والسنة ما نزيد فيها اسما ولا صفة لم ترد لله جل وعلا، هذا معنى التوقيفي، يعني نتوقف على ما ورد. وهي بالتفصيل والعدد، هذا الاسم ورد في الكتاب نثبته، هذا الاسم ما ورد في كتاب الله لكن ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فنثبته، هذا الاسم جميل وحسن لكن ما ثبت في الكتاب ولا في السنة لا نثبته ولو استحسناه في أنفسنا. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله الأسماء والصفات توقيفية، يعني يتوقف على ما ورد. النفي إجمالا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إجمالا، وما ورد التفصيل فيه نثبته، لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا ما جاء عن بالنفي نثبت ما جاء، ولا ننفي أشياء ما ورد نفيها ولا إثباتها نتوقف. يقول بعض السلف ما نقول ربنا جل وعلا ليس بأعرج ولا أعمى ولا أعشى ولا كذا ولا كذا، نأتي بنفي ما ورد نفيه في الكتاب والسنة، هذا تنقص لله جل وعلا، وإنما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، لا يخطر على بالك أن له مثيل جل وعلا أو شبيه أو ند. فالإيمان بالله لا بد من الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة. كفار قريش يعتقدون توحيد الربوبية ويؤمنون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، معترفون بهذا، معترفون بتوحيد الربوبية، لكن هل أدخلهم في الإسلام؟ لا. ومنهم من يعترف بتوحيد الأسماء والصفات، يعترفون بأسماء الله وصفاته ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، وإنما لابد من الجميع، لابد من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كثير من الناس يظن أن التوحيد الخالص هو توحيد الربوبية، الاعتراف بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا واجب، لكن ليس هذا هو التوحيد الخالص، هذا آمن به كفار قريش وما نفعهم، وإنما التوحيد الخالص الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وهو أن توحد الله بأفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة، توحيد الله بأفعالك أنت أن يكون عملك لله جل وعلا من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من الأمر، التوكل، الخوف، الرجاء، الخشية، الإنابة، التضرع، كله لله جل وعلا. الثالث أن توحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تثبت ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، إثباتا يليق بجلال الله وعظمته. كل آمن بالله وملائكته، والملائكة خلق من خلق الله، عباد من عباد الله مكرمون، كل له وظيفة، كل له عمل، منهم من هو مكلف بالوحي بالسفارة بين الله جل وعلا وبين أنبيائه ورسله، ومنهم من هو مكلف بالمطر، ومنهم من هو مكلف بالرياح، ومنهم من هو مكلف بقبض الأرواح، ومنهم من هو مكلف بالركوع، ومنهم من هو مكلف بالسجود، ومنهم من هو مكلف بحفظ بني آدم ووظائف الملائكة عليهم الصلاة والسلام كثيرة، كل بحسبه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم من هو مكلف بغرس الجنة، ومنهم من هو مكلف بإيقاد النار، وكل له وظيفة، وهم عباد مكرمون لله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم أكثر خوفا من غيرهم لله جل وعلا لأنهم أعرف بالله من غيرهم، وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف. وهم عدد كبير لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. في البيت المعمور في السماء الدنيا يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه لا يرجعون إليه مدى الدهر، حظهم مرة وباستمرار. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستحيي منهم أن يرونا على منكر أو على قبيح، استحيوا من الكرام الكاتبين. والملائكة ترانا ولا نراها، والرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا ينزل عليه جبريل ويخاطبه ويحادثه، ومن عنده من الناس لا يرونه، وأحيانا يأتي بشكل رجل معروف من رجالات العرب دحية الكلبي، وأحيانا يأتي على شكل رجل غريب ما يعرف، كما في حديث عمر بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بالجواب الواضح، ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا فلم يجدوا أحد، فسأل بعد هذا عليه الصلاة والسلام من هو؟ قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، لأجل تسمع الإجابة، هو يسأل وأنا أجيب وأنتم تسمعون أنتم تتعلمون، كما هي حال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون إذا جاء السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يستحيون من النبي صلى الله عليه وسلم الحياء الشديد، يستحيون أن يسألوه بعض الأسئلة فيفرحون إذا جاء الرجل الغريب أو من البادية يسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون. وقد يراهم الكفار في بعض المواطن ولا يراهم المسلم. فقد رآهم كفار قريش على خيل بلق بين السماء والأرض في موقعة بدر كما مر علينا قريبا، لا يقوم لها شيء، يقول ما هو إلا أن منحناهم، يقول الكافر يعتذر من قومه في مكة، ما هو إلا أن منحناهم رقابنا يقتلون ويأسرون، والله ما لمت الناس، الناس شجعان، كفار قريش شجعان مجربون في الحرب، لكن يقول والله ما لمت الناس، رأينا رجالا على خيل بلق بين السماء والأرض لا يقوم لها شيء، ما لنا فيها طاقة. والمسلمون ما رأوهم في موقعة بدر، وحينما تنزلت الملائكة في موقعة حنين وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ممن أظهر الإسلام من مسلمة الفتح وهو لم يؤمن، فلما تنزلت رأى شيئا عجيب وخاف، قال ما هذا ما هذا يا رسول الله؟ الرسول يراهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام والمسلمون ما يرونهم، فقال ورأيتهم؟ دل هذا على أنه لم يؤمن، لأن المؤمن ما يراهم والكافر هو الذي يراهم ليكون الرعب والخوف في نفسه. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذا الرجل الملائكة بأنه لم يؤمن وإنما خرج مع النبي على كفره، والنبي ما يقبل أن يخرج معه الكافر لكنه تظاهر كأنه مسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وسكر روعه ثم أعلن شهادته حقا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله جل وعلا أقدر الملائكة على ما لم يقدر عليه غيرهم، كانوا يتنقلون يصعدون بين السماء والأرض، وأعطاهم من القوة ما لم يعطي غيرهم، فجاء أن جبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط 7 مدائن بأهلها وسكانها بطرف جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليه الصلاة والسلام. 7 مدن كلها بما حولها بطرف جناحه للقوة المتين عليه الصلاة والسلام. كل آمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب التي أنزلها الله جل وعلا كثيرة، لكن عندنا 4 كتب يجب الإيمان بها لأن الله سماها في كتابه: التوراة والإنجيل والزبور والرابع القرآن العظيم. التوراة نزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والزبور يجب الإيمان بها إجمالا أنها كتب نزلت من عند الله بوحي الله جل وعلا، وأنها كلام الله جل وعلا سمعه الملك من ربنا جل وعلا وبلغه للرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا. ولا يلزمنا أن نقول هذه الآية من التوراة أو هذه الكلمة من الإنجيل، لا، لأنها دخلها التحريف والتبديل، ووكل الله جل وعلا حفظها إلى أهل الكتاب فضيعوها وزادوا ونقصوا. أما القرآن فيجب علينا الإيمان به جملة وتفصيلا، وتعبدنا الله جل وعلا بقراءته والعمل به، وهو منهج ودستور هذه الأمة، وهو الصراط الذي تسير عليه إلى ربها، من أخذ به سعد ومن حاد عنه ومال عنه وانحرف عنه شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فهي هذه الكتب كلام الله حقا، يجب الإيمان بذلك، ويجب الإيمان بالتفصيل بالقرآن العظيم. كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن صدور الناس حينما لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. في آخر الزمان يرفع ما يبقى، لأنه يكون فسد الناس وما فيه من يعبد الله، فيرفع الله جل وعلا كتابه من صدور الرجال ومن المصاحف، يصبحون وليس معهم شيء من كتاب الله، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وكتبه، الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله، تكلم الله جل وعلا بها، فهي كلام الله حقا. ولولا أن الله جل وعلا يسر وسهل وبين لنا هذا القرآن العظيم لما استطعنا أن ندركه، كما قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ورسله، الرسل يطلق على الرسل من الملائكة، وهم الملائكة الذين يرسلهم الله جل وعلا من عنده إلى بني آدم، إلى من اختاره للرسالة من بني آدم. والرسل من بني آدم هم من أوحى الله جل وعلا إليهم بشرع وأمرهم بتبليغه، وفيه أنبياء ورسل. وبعض العلماء رحمهم الله يفرق بين الأنبياء والرسل، فيقول: النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ومنهم من يقول النبي هو من أمر بتطبيق شريعة رسول قبله، والرسول من أوحي إليه بشريعة جديدة. والإيمان بالرسل واجب، ومن أصول أهل السنة والجماعة أصول الإيمان، ومن لم يؤمن بالرسل فلا إيمان له. ويجب الإيمان بأسماء 25 من الأنبياء والرسل المسمون بالقرآن، هم 25، ويؤمن بأن الله جل وعلا أرسل رسلا وأوحى إلى أنبياء كثر، وجاء أن الأنبياء 114,000، والرسل 310 بعدد أهل بدر، 310. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لأن فيه أنبياء كثير ليسوا برسل، وفيه رسل وهم أنبياء، لأنه ما يمكن يكون رسول وليس بنبي، وإنما يكون نبي وليس برسول، كآدم عليه السلام جاء أنه نبي وليس برسول. أول الرسل نوح على أفضل الصلاة والسلام، والأنبياء والرسل المسمون في القرآن 25. يجب الإيمان بهم، ويجب الإيمان بأنهم صادقون، وأنهم مبلغون عن الله، وأنهم بلغوا رسالات ربهم، وأنهم أنذروا أممهم. وهذه الأمة المحمدية جعلها الله يوم القيامة شهداء على أن الأنبياء بلغوا أممهم، فقد جاء أنه يقال لنوح عليه السلام هل بلغت؟ فيقول نعم يا ربي، فيقال لقومه هل بلغتم نوح؟ فينكرون، يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله جل وعلا لنوح من يشهد معك على أنك بلغت؟ وهو أعلم جل وعلا. فيقول نوح عليه السلام يشهد معي محمد وأمته. فتدعى هذه الأمة للشهادة، فتشهد بأن نوح عليه السلام بلغ قومه، وأن موسى بلغ قومه، وأن عيسى بلغ قومه، وأن سائر الأنبياء بلغوا أممهم. فيقال وما وجه شهادتكم وأنتم لم تدركوهم؟ فتقول هذه الأمة بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا أممهم دعوة ربهم جل وعلا، فأنتم شهداء الله للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بالأنبياء كلهم، ومن كفر برسول فقد كفر بالرسل كلهم، حتى من يزعم أنه مؤمن به هو في الحقيقة كافر به. فمثلا اليهود يزعمون أن نبيهم موسى وهو كذلك، ويزعمون أنهم مؤمنون به وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين، بل هم كفار به، إلا من آمن به إيمانا حقيقيا صحيحا. لكن هؤلاء الذين وجدوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفروا بموسى وكفروا بعيسى وكفروا بسائر الأنبياء، لأن موسى وعيسى وسائر الأنبياء بلغوا أممهم وأمروهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به، أنه ما صدقه وما أطاعه وما اتبعه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ما نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن بمحمد ونكفر بعيسى، نؤمن بمحمد ونكفر بعيسى، لا، نؤمن بعيسى ونكفر بموسى، نؤمن بموسى ونكفر بمحمد، لا، هذا الكفر كله. لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأنا أشهد بصدقهم وأنهم بلغوا عن الله جل وعلا ما أرسلهم به إلى أممهم. لا نفرق بين أحد من رسله، فمن فرق فليس بمؤمن. وقالوا سمعنا، سماع قبول، وأطعنا استجبنا لأوامر ربنا ونواهيه تبارك وتعالى. غفرانك ربنا. وهكذا ينبغي للمؤمن بعد أداء كل عبادة وبعد كل دعاء وبعد كل تضرع يعترف بالتقصير وأنه ما أدى حق الله كما ينبغي، فهو معترف بالتقصير. ولذا يستحب الاستغفار بعد الصلاة مباشرة، يستحب الاستغفار بعد رمضان، يستحب الاستغفار مع الذكر بعد الحج، وهكذا بعد كل عبادة يستحب للمسلم أن يستغفر، يعني كأنه اقترف ذنب، كأنه ما أدى حق الله كما ينبغي، كأنه يقول يا ربي صليت أنا لكن ما أديت حقك كما ينبغي، أنا مقصر، اغفر لي تقصيري، أنا صمت لكن ما أديت الصيام كما ينبغي، فأنا أستشعر التقصير وأني مذنب، وأن أديت ظاهر العمل لكني مقصر، فأستغفرك يا ربي. وقالوا سمعنا وأطعنا، استجابة، استجابوا لنداء الله، ثم طلبوا من الله المغفرة والرحمة، غفرانك ربنا، ثم الإيمان باليوم الآخر بأن المرجع والمآل إليك يا ربي، سنرجع إليك وأنت إلى هنا، والمحشر إليك والعود إليك، إليك المصير، المرجع والمآب، نرجع إليك يا ربنا. وهذا الإيمان وأركان الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان شهادة والذكر وقراءة القرآن والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا قول وهو إيمان، قول باللسان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، لأن الله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، والتوجه إليه وحده. وعمل بالأركان الجوارح، الصلاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الغير والصدقة وغير ذلك من الأعمال التي يعملها الإنسان ببدنه. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، كلما أكثر المسلم من الطاعات من الصيام والصلاة والصدقة والأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما وقع المسلم في المعصية نقص إيمانه. فالإيمان يزيد وينقص ويصح ويمرض ويقوى ويضعف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، المؤمن في خير وإن كان إيمانه ضعيف. والمؤمن القوي المراد قوة الإيمان وليست قوة البدن. والمسلم إذا وقع في المعصية ضعف إيمانه ومرض وقل، فإن عالجه وتاب وأناب رجع كما كان وزاد، وإلا بدأ يضمحل حتى ينتهي أو يموت والعياذ بالله. والصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يلتقي ببعض فيقول هلما نزلت إيمانا، تعال نتذاكر ونذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يزيد إيماننا، هلموا نزدد إيمانا. فهو يزيد الإيمان بالذكر والطاعة وقراءة القرآن ومدرسة العلم وحضور مجالس العلم، يزيد الإيمان ويقوى. وإذا أبعد الإنسان عن ذلك ضعف وقل، فإن استمر في البعد ضعف حتى يضمحل والعياذ بالله، وإن رجع عاد كما كان. وأدرك هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما لقي أبو بكر رضي الله عنه أحد الصحابة قال كيف حالك؟ قال نافق، أنا منافق، نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ ما الذي حصل؟ أعرفك رجل صالح، كيف جاءك النفاق؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار، فنحس من أنفسنا الرغبة في الخير والطاعة والإقبال على الله جل وعلا، فإذا ذهبنا وخرجنا وعافسنا الضيعة والأولاد والأهل نسينا كثيرا، انشغلنا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه هذا الذي تحس به؟ أنا مثلك كذا، إذن كلنا كذا. هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون الحال عليه، فقال والذي نفسي بيده لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. الإنسان يعني الإيمان يقوى في بعض الساعات ويضعف في بعض. لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة من قوة إيمانكم. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يقول لبعض هلموا نزد إيمان، تعالوا نتذاكر يزيد إيماننا، يذكر بعضنا بعض، يعظ بعضنا بعض، نذكر الله، نقرأ القرآن، نتأمل آية من كتاب الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على مجالس العلم وعلى الجلوس في المسجد وعلى قراءة القرآن وعلى الإكثار من ذكر الله وعلى الإكثار من نوافل العبادة من صلاة وصيام وصدقة والأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها لإخوانه المسلمين، يزيد إيمانه بهذا ويقوى. كلما عطف على الفقراء والمساكين زاد إيمانه، كلما نفع محتاج أو ساعد ضعيف أو نحو ذلك زاد إيمانه. فيحرص المسلم على طاعة الله وخاصة ما يتعدى نفعه فالصدقة والإعانة ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها لإخوانك المسلمين. اقرأ.
ذكر الأحاديث الواردة في فضل الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. الحديث الأول، قال البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
كفتاه جاء كفتاه المكروه، كفتاه عن قيام الليل لما اشتملت عليه، كفتاه في الأجر، ففيهما خير كثير. الآيتان اللتان هما آخر سورة البقرة، هذه الآية الكريمة التي معنا والآية التي ستأتي غدا إن شاء الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ثم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الحديث الثاني، قال الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنزي تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي.
يعني آيتان عظيمتان أعطيهما النبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، وقد بشره بهما جبريل عليه السلام وملك نزل من السماء إلى الأرض لم ينزل إلا بهذه البشارة، وذلك أنه كما سيأتي الحديث أن جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيرا من فوق، يعني سمع صوت، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح من قبل. يدرك جبريل وعند النبي صلى الله عليه وسلم الحركة التي في السماء، لأنهم كما أسلفت أقدرهم الله جل وعلا على ما لم يقدر عليه أحدا من خلقه إلا بما شاء. نعم نعم.
وقال مسلم عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، قال
إنها مركز وصل واتصال من فوقها ومن تحتها ينتهي إلى سدرة المنتهى.
قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات.
هذه ثلاث عطايا عظيمة عظيمة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند سدرة المنتهى ليلة عرج به إلى السماوات العلى. أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة ما في هاتين الآيتين الكريمتين، وغفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أمته. نعم.
الحديث الرابع قال أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنزي تحت العرش. الحديث الخامس عن ابن مردويه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. الحديث السادس قال ابن مردويه عن الحارث عن علي قال لا أدري لا أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ بآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. الحديث السابع قال الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقر بها شيطان، ثم قال هذا حديث غريب. الحديث الثامن قال ابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال إنهما من كنز الرحمن تحت العرش، وإذا قرأ من يعمل سوءا يجز به، وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى استرجع واستكان. الحديث التاسع قال ابن مردوي عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافية.
وأتان اللتان بشر بهما هذا الملك الذي سمع جبريل عليه السلام وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم نقيضا من السماء فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء ما فتح قبل اليوم، ثم نزل منه هذا الملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض ما نزل إليها قبل إلا اليوم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما نبي قبلك خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أعطيت الفاتحة وخواتيم سورة البقرة الآيتان اللتان هي آخر سورة البقرة، ما أعطيهما أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما خير عظيم. نعم.
الحديث العاشر: قد تقدم في فضائل الفاتحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. رواه مسلم والنسائي.
يعني إذا تكلمت بشيء منهما أعطيته، اهدنا الصراط المستقيم، تعطى هذا الطلب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني جنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. نعم.
فقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. روى الحاكم في مستدركه عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق له أن يؤمن. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله تعالى: والمؤمنون، عطف على الرسول. ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله، حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا، سؤال للمغفرة والرحمة واللطف. قال ابن جرير: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، قال جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك، فسأل تعطى. فسأل لا يفرق،
فسأل تعطى أحسن الثناء عليك، بأن أخبر بأنك آمنت وأن أمتك آمنت بما آمنت به، أحسن الثناء عليك، فسل تعطه، اسأل ما شئت يا محمد يعطيك الله جل وعلا. وهذا السؤال الذي حصل في نهاية الآية في الدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.